اليوم نختم كتاب الجنائز ونختم به كتاب الصلاة من المجموع شرح المهذب أو من المهذب على الشروحات التي عليه. فهذه من تمام منة الله جل وعلا علينا، فنسأل الله جل في علاه في عليائه أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص على ذلك، وأن ييسر لنا إتمام الكتاب بأسره، وهذا على الله ليس ببعيد. ونسأل الله في عليائه أن يشكر ولاة الأمور إذا يسروا لنا هذه المجالس، وأن يساعدهم بها عند ربهم جل في علاه، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه، ونصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا علم الفقه في هذه العصور علم عزيز، فلابد للمرء. فنسأل الله تعالى في عليائه أن يجعل هذه الدروس في موازين الحسنات، وأن يلهمنا وولاة الأمور الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه، والتعاون على البر والتقوى، حتى نصل إلى يعني السعادة التامة عند ربنا جل في علاه، بكرامة تحت مع الانضواء تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم. فاليوم إن شاء الله الإتمام والكلام على النياحة، وأيضا يبقى لنا مسألة أو مسألتان في كتاب النظر حتى نرتقي إلى الكلام على مسألة المزني وما في المزني من علوم جمة في انفراداته التي انفرد بها عن المذهب الشافعي. فنسأل الله تعالى أن ييسر لنا إتمام هذه الكتب ويجعلها في موازين الحسنات. طالب العلم كالسمك، إذا أخرجته من الماء مات. فطالب العلم لما تخرجه من جلسة العلم، حتى ولو كان يعصي، حتى ولو كان يتعدى، حتى ولو كان عنده تجرؤ على بعض المحارم، لكن هو دائما طالب العلم لما يدور بيدور على الصغائر، ما يستطيع يتجاسر على الكبائر. وأنت لما ترى في تراجم العلماء الفحول الكبار، ما من أحد يقول لك هو معصوم، ولا إيمانه كإيمان جبريل، ولا هو وصل مثلا لميزان عمر أو بكر أو عثمان أو أحد الصحابة، لا. لكن هم يقولون دائما دقق النظر في التراجم، حتقول وكان ممن يجتنب الكبائر، لا ذكر لهم في الصغائر، يقولون وكان ممن يجتنب الكبائر، لأنه لا يمكن لأحد تراه أن هو يستطيع أن يجنب نفسه من الصغائر. كل ابن آدم خطأ وخل خطأين توبون، لكن هو المهم أن يجتنب الكبائر. رأيت كيف قال الله جل وعلا يشكر لعبادي أنهم يجتنبون الكبائر؟ قال ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، صحيح؟ إلا اللمم. فهو مجلس العلم عند طالب العلم هذه حياته. لما تراه يتقاعس عن مجلس العلم، ترى إما أنه مدخول ليس بطالب علم أصالة، أو أنه بركة، أو أنه المسألة عنده كما قلنا هوى وانتهى الموضوع. فطالب العلم ما يستطيع، لو غاب عن مجلس العلم كأنه في القبر، يقول إذن القيامة. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يستشعر بهذا الشعور العجيب الذي استشعر به أخونا الفاضل بفضل الله وبمنة الله، لأن هذا يجعله يزداد شكرا ويثبت على هذا الخير. والأمر الثاني أن يجنبنا هذه الألفاظ القاتلة التي لا نستطيع أن نتحملها، ويجنب أخانا الفاضل البشمهندس الذي نحسبه كذلك والله حسيبه هذه المجالس، ولا يبقى في حياته إلا في مجالس العلم، يعلم ويتعلم ويدرس ويدرس وينشر علم الله جل في علاه، ويكون ممن يرفع الله به راية الإسلام، كما أتمنى من الله جل كل إخواننا هنا الأفاضل الذين جدوا ويحترمون جدا على صبرهم على طلب العلم، إخوة أفاضل أماجد جلسوا معنا سنين طوال، وهذه يدرسون العلم يصبرون عليه، هذه إن دلت على فضلهم وحسن خلقهم، وأيضا إن دلت على توفيق الله لهم، والله جل وعلا يصطفي من يشاء حتى يكون في هذه الدائرة العظيمة، دائرة طلب العلم الذي هو من أفضل ما يكون تقربا لله جل في علاه. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين وطلبة العلم المجدين يا رب العالمين. ماشي، تفضل.
تم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة، لما روى جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إبراهيم إنا لا نغني عنك من الله شيئا، ثم ذرفت عيناه. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله، أتبكي؟ أولم تنهى عن البكاء؟ قال: لا، ولكن نهيت عن النوح. ولا يجوز لطم الخدود،
الحديث فيه كلام،
ولا يجوز لطم الخدود ولا شق الجيوب، لما روى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ويستحب للرجال زيارة القبور، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: إني استأذنت ربي عز وجل أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. والمستحب أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويدعو لهم لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرد قد. ولا يجوز للنساء زيارة القبور لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: لعن الله زوارات القبور.
جزاكم الله خير. إذن ختاما لهذا الباب، والحمد لله تتم السعادة في القلب كلما ينتهي كتاب من كتب الفقه، وذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء. أقول: قال المصنف بجواز البكاء وحرمة النياح، هذه أداب كما قلنا نتكلم عنها في ختام الباب في الكلام على الميت ودعاء الميت أو النياحة على الميت. أولا، النياحة حرام، النياحة على الأموات حرام، والنياحة من أعمال الجاهلية، بل سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، ذكر فيها الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت، وقال: أمراني من الجاهلية في أمتي، أو قال: استنتاني بأمتي هما بهم كفر، وذكر منها النياحة على الميت. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وأبو موسى الأشعري أخذته أخذة، فسمع صوت امرأتي حسبت أنه قد أخذ ومات وقبض، ثم قال: أنا بريء ممن برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، أنا بريء من الصالقة التي يسمع صوتها عند المصيبة، أنا بريء من الصالقة والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة ونزول البلية، والشاقة التي تشق الجيوب. وأيضا ورد في السنن بسند حسن مقارب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يكره رنتين، رن عند مصيبة ورن عند فرحة. ورن عند مصيبة يعني هذا الصوت والنياحة التي تحدث من النساء، وهو النوح المكروه الذي هو من عمل أو المحرم الذي هو من عمل الجاهلية. وأيضا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء عن شق الجيوب وعن لطم الخدود. إذا النياحة على الميت لا تجوز. وفي الصحيح أيضا عن أم عطية رضي الله عنها وأرضاها قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت في المبايعة قالت: وقال رسول الله وأخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالت: ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوح على الميت، فما وفت منا واحدة. وهذه أيضا من الأدلة تستدل بها على أمر جلل، فما وفت منا واحدة. كان موسى يجيب عن إيش اللي يفهمه من هذا الحديث، قل له في النت، أنا أقول له وسمع يعني، شوف أنت الإجابة يجيب ولا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أم عطية: فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النياحة عن الميت، فما وفت منا واحدة إلا أم سلمة. لا لا، لن أكمل حتى نرى الإجابة عنده إيش. ما أفلح رجل وهو يدرس جلست جنبه امرأته، وسترى الإجابة الآن. تفضل، إيش استفاد من الحديث؟ نأخذ بابن عمه ولا بلاش؟ إيش استفاد من هذا الحديث؟ لو استفاد أمر جلل مهم جدا، ممتاز، لكن ليس هذا المطلوب، لكن ممتاز جزاك الله خير. هذا يدل على عدم كفر النائح، هذا دلالة واضحة على عدم كفر النائح. وقال ثنتاني بأمتي هما بهم كفر، الخوارج يتمسكون من هذا الحديث ويقولون بكفر النائح. الحديث دلالة واضحة على أنها ليست بكافرة. من وين بقى؟ خلاص أعطيكم الإجابة. من وين؟ أتى محدث العصر، فعل مسلمة، فعل مسلمة يدل على أنها مش كافرة، هو هذا. وقعنا فلم يكفرنا، ومسلمة هي التي وفقت، ما وفت إلا واحدة، فهن وقعنا ومع ذلك لم يكفرنا. الغرض المقصود لما قالت فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهانا عن النوح، فما وفت امرأة إلا أم سلمة، ففيها دلالة، وأنهن لم توفي واحدة منهن ومع ذلك لم تكفر. فقول سلم سنتاني بأمتي هم أبيهم كفر، هذه دلالة على أن الكفر هنا المقصود به كفر دون كفر، ردا على الخوارج. هذه دلالة واضحة في الحديث. عامة إذا النياحة على الميت لا تجوز وهي من أمر الجاهلية وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا. والعلماء قالوا البكاء مقدمات النياحة، فهل يجوز البكاء أم لا؟ قال علماؤنا في المذهب قالوا البكاء على مرتبتين، بكاء عند المرض والاحتضار قبل الموت وبكاء بعد الموت. أما الإجماع على جواز البكاء قبل الموت، وحتى بعضهم يقول الاستحباب على جواز البكاء قبل الموت. وهذه ورد حديث عبد الرحمن بن عتيك أن النبي صلى الله عليه وسلم زار مريضا فوجد النساء يبكين فقال دعهن يبكين حتى يجب، أو إذا حتى إذا وجب لا يبكين، قال دعهن يبكين حتى إذا وجب فلا يبكين. حتى إذا وجب يعني حتى إذا مات، حتى إذا خرجت الروح، حتى إذا وجب فلا يبكين. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن البكاء قبل الموت ليس فيها ثم شيء. وأيضا البكاء بعد الموت بلا نوح هي على الجواز، والدلالة على ذلك دلالات واضحات من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون رضي الله عنه وأرضاه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى زينب إلى ابنها ورفع الطفل فوجد نفسه تقعقع بكى النبي صلى الله عليه وسلم وظرفت عيناه حتى نظر إليه سعد بن عبادة قال ما هذا يا رسول الله، يعني ما هذا البكاء وأنت الذي قلت ونهيت عن النوح، قال ما هذا يا رسول الله، قال إنها رحمة، وإنما يضع الله الرحمة في قلوب عباده أو من عباده الرحماء، فإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وأيضا قد بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال في مدفن إبراهيم أو في دفن إبراهيم عليه السلام أنه قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم دلالة واضحة جدا على جواز ذلك. لكن بعض العلماء ينظر نظرة أخرى، إيش النظرة الأخرى التي ينظر إليها بعض العلماء؟ يقولون بأن النياحة، يقولون بأن مسألة البكاء فيها شيء من عدم الوصول إلى الدرجة الكاملة، درجات الكمال في البكاء، وأن الفضيل بن عياض لما مات ابنه مشى أمام الجنازة يبتسم، ودفن ابنه أمام عيني وهو يبتسم، يبين هذه رفعة في إيش؟ في البيان وإظهار الرضا عن قضاء الله جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن راضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فمن تمام الرضا أنه كان يبتسم وابنه يدفن بين يديه. وهذا كلام ضعيف ضئيل، لا يمكن أن يقال بأن الفضائل أوتي ما لم يؤتاه النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقول قد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الله الأمرين الخيرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين الرحمة والحزن على الفراق وبين الرضا بالقضاء، وهذا هو الوسط، لأن الناس إما يكون فيه التسخط وعدم الرضا، وإما يكون فيه الرضا التام الكامل دون الرحمة التي تكون أو الحزن الذي على الفراق الذي يكون من الطبيعة البشرية، وهذه وسطية. فالغلو والجفو، فنحن نقول يعني إن كان صح التعبير، فنحن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين الأمرين، فالرحمة التي في القلب ودمعة العين كلها من رحمة الله جل في علاه، ولذلك قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وكان راضيا عن الله جل وعلا وعن قدر الله جل في علاه، وقال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. أما الفضيل ما استطاع أن يجمع بين الخيرين، ما استطاع أن يبكي بكاء الفراق والحزن على فراق ابنه وأيضا يظهر الرضا، ولكن سلم أتاه الله جل وعلا الخيرين والأمرين بأنه رضي عن الله جل وعلا وعن قدر الله جل في علاه، وأيضا في قلبه الرحمة العظيمة، وكانت عينه كما قلنا كان يبكي النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. فإذا كان في المذهب وقول الجماهير أن البكاء جائز بلا نوح، فقد أشكل بعض العلماء في مسألة البكاء في إنكار عائشة رضي الله عنها وأرضاها على عمر، أو قول عمر أولا كما في الصحيح أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. فهنا البكاء إن قلت بالجواز فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب بهذا البكاء. العلماء لما وردوا هذا الحديث عن عمر بن الخطاب قالوا هذا عنا لنا إشكال، لأن السلام بكى ولما بكى قال إن العين لا تدمع، وقال إنما هي رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فقالوا هذا الإشكال له أجوبة ثلاثة. الجواب الأول هو الجواب المستعار عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها التي قد وهمت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، استدركت عليه لما بلغها هذا الحديث قالت رحم الله عمر بن الخطاب، والله ما حدث عن سلم فكذب، لكنه قد أخطأ، يعني أدركه الوهم فاستدركت عليه. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر لا يعذب أو لا يزداد عذابا ببكاء أهلي عليه. مش الفرق بين الحديثين بين الروايتين؟ لما سمعت أن عمر قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، قالت ما كذب عمر وما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب، لكن هو أخطأ ونسي أدركه الوهم. ثم قالت إن سلم قال إن الله لا يعذب الكافر، أو قالت إن الله لا يزيد للكافر عذابا ببكاء أهلي عليه. فإيش الفارق بين الروايتين؟ أراها رواية واحدة، فإيش اللي وهمته؟ ممتاز، هو هذا الحديث الأول، قال إن الميت يدخل المؤمن والكافر، لكن هي قالت لا، الكلام ليس على المؤمن، حكم الكافر يغير حكم المؤمن. وهذا أيضا يعني الحق فيها إشكال آخر، لأن الله قال عموما ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهي التي أيضا قد ردت بهذا الرد، قالت في الرواية الأخرى إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليها جنازة يهودية فلما دفنت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لتعذب في قبرها، وإنهم هو الحال حالة كونهم يبكون وهي أيضا تعذب، وإنهم ليبكون عليه. يبقى لا تأثير بين البكاء وبين العذاب، هو جازم بالعذاب وأن البكاء غير مؤثر. الرواية الثانية التي ردت هذا الجواب الثاني الذي يجيب به الشافعية، قالت إن اليهودية قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لتعذب في قبرها وإن أهلها لا يبكون عليها. ثم قالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقال ابن عباس وراوي الحديث، لأن ابن عباس لما جاء حديث عمر بن الخطاب بعث إلى عائشة فبعث إليه بهذه الإجابة، فقال ابن عباس وأقول وهو أضحك وأبكى، والله أضحك وأبكى، يعني المسألة عند الله جل في علاه، هو الذي أضحك وهو الذي أبكى، يعني إذا بكى المرء، هذا المعنى يحال إلى القدر، إذا بكى المرء فهو من فعل الله جل في علاه فلا يعذب المرء بذلك. طبعا هي حال على القدر، فيها تفصيل آخر بأن هذه رحمة من الرحمات التي قال فيها المسلم إنها رحمة يضعها الله جل في قلب مجد يشاء. المزني أجاب إجابة سديدة أيضا أخرى، وهذه الإجابة أراها أسد. لما أسد؟ لأن فيها فيها دفع توهيم عمر بن الخطاب، وفيها أيضا قبول قول عائشة، وهذه أسد عند النظار وعند الفقهاء وعند المجتهدين، وهذا أيضا فضل العالم المجتهد. قال الله والأمة بغير عالم تتعرى عن عالم ففيها خراب. قال الله جعل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. لذلك المزني قال إنه لا يعذب ببكاء أهلي إذا وصى على ذلك، إذا وصى بأن يبكوا عليه فهو يعذب به، إذن هذا من فعله، فلا معارضة بين الآية وبين أن يعذب بها، لأن الله جعل قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهو الذي وصى بالبكاء عليه، وزره هو، فعله هو، سيئته هو التي رجعت عليه. ولذلك كانوا يقولون في الجاهلية أن هذا من فعل الجاهلية، إذا مت فانعني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي. فهذه يعني من أفعال الجاهلية، وكانوا يوصون بالمفاخرة عند البكاء والنوح على الميت. فقالوا إذن الجمع بين الدليلين كما قال المزني هو أن قول عمر إن الميت ليعذب ببكاء أهل عليه هذا حق، لكن يبقى له تقدير، يعذب ببكاء أهلي عليه إن راضي بذلك أو وصى على ذلك أو علم أنهم يفعلون بعد موته بذلك فلم ينكر عليه. لذلك انظر إلى الحديث أبو موسى الأشعري قال إني بريء مما برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الحالقة والسالقة والشاقة. فهنا العذاب كيف توجه قول السلام إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه علي؟ لا أنا ما أقول لك، هتنتبه ولا مش هتنتبه علي؟ انتبه، ها، وانت عوج الأئمة المعممة هذه اعدلها في الخلف. تفضل يا أستاذ الشامي لبان، هات، انت سمعت وانت بتصلي السنة ان الميت لو عذب ببكاء أهلي علي. عندنا ثلاث أجوبة. الإجابة الأولى عائشة رضي الله عنها قالت وهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم قالت والإجابة على ذلك أنها كانت جنازة يهودية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تعذب وإنهم لا يبكون. إيش تفهم من قولها إنه لا يعذب أو إنها لا تعذب وإنهم لا يبكون عليه؟ ارجع للحديث الأول إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، ما شاء فقيه. الولولة دي مش هتجدها في أي لغة ولا أي لكنة إلا في لكنة المصريين، صح ولا لا أستاذ زلفان؟ عرفت منين الولولة انت؟ شوف اتهمنا انا ايش اقول لك مش جيد جيد. عامه هذا يعتبر الجمع بين الروايتين، الجمع بين الروايتين من كلام عائشة، وكما قلنا جمع بين كلام عائشة وبين كلام عمر المزني، وقال إذا وصى بذلك أو كان يعلم أنهم يفعلون ذلك فراضي بهذا، فهذا الذي يعذب ببكاء أهلي عليه. وإلا فالأصل الأصيل عندنا قول الله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى. لذلك قال علماؤنا، وهذا من كتاب شيخنا الماتع فضيلة الدكتور مصفر بن غرام الدوميني حفظه الله ورعاه وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، في كتابه نقد متون السنة كان ضرب هذا المثل وقال هذه دلالة واضحة جدا على أن الصحابة لهم الجاهزية التي ينتقدون فيها المتون حتى تكون الغربلة على صحة، يخرجون الذي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يعرضون الحديث على الأصول الثابتة من الكتاب، فهي عرضت الحديث على قول الله جل في علاه ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا لا يسلم منه واحد، ممكن أصلا الإنسان لو نظر فيها بغير دقة نظر ممكن يعني لا يستطيع أن يجمع بين الآية وبين الحديث فيضرب القرآن بالحديث، وهذا خطأ فاحش. لكن الغرض المقصود أنه قال يستفاد من هذا، هو الاستفادة هو أن أنت تعرض هذه على الأصول الصحيحة من كتاب الله جل في علاه. فإذن هذا الإشكال لا إشكال، قول عمر الخطاب صحيح إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، إما أن تقول لا يعذب ببكاء أهلي عليه لأنه كافر، فهذا البكاء هل يزيده عذابا؟ قلنا نعم يزيده عذابا لأنه يرضى بذلك، لأن هذا من أفعال الجاهلية، وأهل الكفر يعلمون لا ينهون أهاليهم على المسائل المنكرات في الشرع وهم مخاطبون بفروع الشريعة. وأما بالنسبة للمؤمن فنقول نعم إنه لا يعذب ببكاء أهلي عليه بشرط وقيد، إن علم بذلك فرضي ولم ينكر أو وصى بذلك، وهذه أبلغ، أو وصى بالنوح والبكاء عليه. هذه هي المسألة التي تكلم عنها المصنف. المسألة الثانية التي تعرض لها المصنف وهي يستحب زيارة القبور للرجال، يستحب زيارة القبور للرجال، هذه مسألة عظيمة جدا، وهي مسألة زيارة القبور للرجال، ففيها حقان، حق للزائر وحق للمزور. نبدأ بالأهم وتقديم الأهم على المهم واجب. حق المزور أن يترحم عليه وأن يدعو له، وهو أحوج ما يكون وفي أمس الحاجة إلى دعاء الغير له، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، والملك يقول أمينك بالمثل، فبين ذلك عندما سألته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقال قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أتاكم ما توعدون إن بكم إن شاء الله لاحقون، اللهم اغفر لنا ولكم أهل الديار، قال اللهم اغفر لأهل هذه الديار، وفي رواية قال اللهم اغفر لبقيع الغرقد. الغرض المقصود الدعاء للميت، لأنه أحوج ما يكون إلى الدعاء، فالميت قد انقطع عمله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهذا ليس حصرا وقصرا أن دعاء الأجنبي لا يصل، لا، دعاء الأجنبي أيضا يصل، وإلا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأموات المسلمين وأمر بذلك، فحق المزور هو الدعاء له والسلام عليه وهذا يصل إليه، وحق الزائر نثني به، وأما حق الزائر أن يتعظ أولا الأجر، حق الزائر الأجر بالزيارة والأجر بالدعاء، أما الأجر بالزيارة فهو من باب فعل الطاعات وفعل القربات، من عمل حسنا له بعشر أمثالها عند ربه جل في علاه، لا سيما وأن سلم أمر بذلك، وأقل أحوال الأوامر الاستحباب، قال سلم فزوروها، فزوروها هذا أمر وأقله الاستحباب، إذن له الأجر في ذلك، فالأجر ثم بعد ذلك دعاء للميت، الملك يقول أمين ولك بالمثل. ثم الثالثة وهي المهمة جدا ألا وهي تذكر الموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فزوروها فإنها تذكركم بالموت، لقطع الأمان والتعلق بهذه الدنيا الفانية التي لا تساوي شيئا، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا إلا كراكب قال تحت شجرة ثم تركها وراح. ما اسمك؟ أنت اللي بتقرأ في القرآن، شوف سعيد أسعدك الله، أنا هذه رابع مرة أو خمس مرة أراك تفعل ذلك، أنت الآن في مجلس علم، أولى لك من قراءة القرآن، مجلس العلم طبعا، مجلس العلم لا تستطيع أن تستدركه، تخرج تتعلم مسألة تنفعك في دنياك التي تعيش فيها. كان معنا أخ أمس في التفسير كان بيبكي بكاء، قال في الجامعة حصل معاه مسألة، هو أخ فاضل جدا الآن يلتزم ببقى. لكن سمع كلمة واحدة، مسألة سب الرسول أو سب الله جل في علاه، إن ما فيهاش إقامة حجة ولا إزالة شبهة، كان هيجن، لأن الجامعة كلها واحد دخل قال له طب النبي صلى الله عليه وسلم لو جاءك الآن ماذا تقول، فهو تكلم كلمة فيها نوع استهزاء، ظل يبكي وراح يغتسل ويقول اغتسل أنا ولا هل هي ردة ولا غير ردة. فأنت لما تتعلم مسألة يمكن أن تقوم حياتك كلها بهذه المسألة، تشغل نفسك الآن صاحب دائما يقولون ما رزق احد ايه بقلبين في ايه في جوفه، مع ان في عندنا طلبة علم يستطيع ان يفكر في اكثر مسألة واكثر من حالة في وقت واحد، وهذا فضل الله يؤتيه ما شاء، لكن هذا نادر، والنادر لا حكم له، اما ان تقرا واما ان تتعلم. فهمت سعيد؟ اسعدك الله من عيوني، احسن الله اليك، فانا ناصح لك امين فقط. طيب، اذا هذه المسألة مسألة استحباب الزيارة، قلنا تذكر بالموت، فإن كانت تذكر بالموت فقطع العلائق وقطع الأماني في هذه الدنيا الفانية التي لا تساوي شيئا. والإنسان في هذه الدنيا إلا لوظيفة واحدة، ألا وهي عبادة الله جل في علاه، وهذا الكأس الذي يدور على الرؤوس لا يمكن لأحد أن يفوت منه بحال من الأحوال، ما من أحد إلا سيموت. قد قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم. هذه فيها دلالات واضحة جدا على أن الإنسان لابد أن يأخذ بالأسباب التي تقطع عنه هذه الأمان التي تضيع عليه أمر دينه وأيضا أمر دنياه. فإذا هذا بالنسبة لاستحباب زيارة القبور للرجال. وقال بالاستحباب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فزوروها أمر، وظاهر الأمر الوجوب، لكن لأن هذا الأمر كما قلنا جاء بعد النهي: إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها، فردت إلى ما كانت عليه، ألا وهو الأصل فيها وهو الاستحباب لا الوجوب. هذا بالنسبة للرجال. قال: وفي النساء لا يجوز. وإن كان في المذهب قولان، قول الأول الكراء أو وجهان، الوجه الأول المنع والحرمة، وهذا الذي ندين الله به، والقول الثاني الكراهة، القول الثاني في المذهب الكراهة. أما دليل الحرمة عندنا في المذهب فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور، وهذا حديث ضعيف. ارجعنا مأزورات غير مأجورات، وهذا حديث ضعيف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. لعن الله زوارات القبور عندهم في أمرين من وجهين. الوجه الأول: لعن الله زوارات القبور، لأن وإن قلنا أنها صيغة مبالغة على الاستمرارية، فإننا نقول الزيارة الأولى تجر الزيارة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، فهي وسيلة إلى ذلك، فلا بد من حسم المادة ومنع هذه المادة أو سد الذريعة. وهم قد ضبطوها بلعن الله زوارات القبور بالضم على النسبة لا صيغة المبالغة، في قول الله جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد، هذه على النسبة، يعني وما ربك ظالم للعبيد. فلذلك قال علماؤنا أنها بالضم تثبت أنها ليست على المبالغة، ولكن على المرة الواحدة تلعن. وهناك أدلة أخرى سنبينها إن شاء الله بعد الكلام على هذه المسائل. أما بالنسبة لدليلهم في الكلام على الكراهة، قالوا في حديث أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز. فإذا هو يدور على الحرمة والكراهة، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه. قال: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه. وهذا قالوا دلالة عدم العزم، عدم التأكيد دلالة على الكراهة لا على الحرمة. هذا بالنسبة للشافعية. وقالوا أيضا حتى لو قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور للنساء، فإنه قد وردت الأدلة على جواز زيارة النساء للقبور، لا سيما أنه ورد عن عائشة بسنة صحيح أنها زارت، ورد عن فاطمة، وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على امرأة قد زارت القبر ولم ينكر عليها، كما سيأتي تفصيل ذلك. أقول هذا بالنسبة للمذهب، وجهان في المذهب، والذي ندين الله به أنه على الحرمة، وهذا الذي رجحه صاحب البيان، وأيضا رجحه صاحب المهذب بأنها على الحرمة. قال: لا يجوز، ولا يجوز الأصل فيها الحرمة، يعني يحرم على المرأة زيارة القبور. والحق المخالفون في هذه المسألة أن المسألة تدور على أربعة أقوال، أو قول خمسة أقوال، لكننا نختزلها في أربعة أقوال، لأن الكلام على وجوب الزيارة بعيد جدا. فالمسألة تدور على خلأ الوجوب، تدور على الأحكام الأربعة: أنها مستحبة، أنها مباحة، أنها مكروهة، أنها محرمة. المحرم كما قلنا في دلالة المذهب بقول سلم: لعن الله زائرات القبور، وحديث ضعيف، لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. وأيضا ورد عن ذلك أن سلم قال: إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها. إني كنت نهيتكم عموما دخل فيه رجال والنساء، ثم قال: ألا فزوروها. فهذا اللفظ يدل على أن الخطاب للرجال لا للنساء، اللفظ يدل على أنه للرجال لا للنساء، ألا فزوروها. إذن يبقى النهي على ما هو عليه في النساء، وخرج في مسألة الرجال أن هو الخطاب للرجال، قال: ألا فزوروها فإنها تذكركم بالموت. وإن كان الاستدلال بها العلة تجعلنا يعني نقول استدلال بها ضعيف، لكننا سنبين عند المناقشة. واستدلوا أيضا على ذلك: نهينا عن اتباع الجنائز، قالوا أصل النهي تحريم. أما أن تقول نهينا ولم يعزم علينا، لم يعزم علينا، فيها دلالة على الكراهة، قلنا نهي النبي لا يحتاج إلى تأكيد، إذا قال لا تفعل لا يحتاج أن يكرر ذلك، قل لا تفعل لا تفعل لا تفعل، أو يؤكد حرام لا تفعل، نهي النبي لا يحتاج إلى تأكيد. فإذا قال لا تفعل فهو على التحريم إلا ما دل الدليل على خلاف. فقالت نهينا عن اتباع، قالوا وهذا أبلغ في الاستدلال، لأنه لما نهى النساء عن الاتباع وهو وسيلة إلى الزيارة، فلأن يكون النهي عن الزيارة محرم من باب، يكون قد ورد النهي عن الزيارة من باب أولى. نهاها عن اتباع جنازة وهي لا تدخل المقبرة إلا باتباع، فنهاها عن أصل الشيء، نهاها عن اتباع الجنازة. هذا قول الذين قالوا بالحرمة في أول الأقوال. القول الثاني قالوا بالكراهة، ولما قالوا بالكراهة قالوا وردت الأدلة على فعل أن عائشة زارت وفاطمة زارت ومر صلى الله عليه وسلم زارت، وأيضا نهينا على اتباع عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا دلالة على الكراهة. هذا القول الثاني. القول الثاني وافقهم الحنابلة وبعض الشافعية في الكراهة. القول الثالث قالوا بالجواز بالإباحة، لا هو مستحب ولا هو محرم ولا هو مكروه، على الإباحة. فقالوا المرأة إذا زارت لها ذلك، وإن لم تزر لا شيء عليها ولا إثم عليه. واستدلوا على ذلك بأدلة. أولى الأدلة في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما في الصحيح مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة في المقابر تبكي تبكي ولدها، هي فجعت بولدها، فقام فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتق الله يا أمة الله، اتق الله واصبري. فقالت إليك عني، وهي لم تعرف من، لم تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تركها، لما قال لها اتق الله ثم تركها ورحل حتى علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه تستعتب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أمة الله إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. العلماء يستدلون بهذا الحديث أنه لما مر عليها لو كان حراما لما سكت، فما أنكر عليها ولا نهى ولا نهاها عن ذلك، لكنه قال اتق الله واصبري حتى على البكاء الذي يصل إلى النوح. وأيضا استدلوا على ذلك بأن عائشة رضي الله عنها الحديث الطويل الذي يتعلق به الغارقون في مسألة أنها قالت أو يعلم الله ما يكتم، كل ما يكتم المرء في نفسه يعلمه الله، قالوا قالت نعم. فكيف تقولون أن عائشة جاهلة هذه المسألة؟ ده هي اللي قالت نعم، يعني هي تحدث نفسها وتخاطب نفسها، أو كل ما يكتم المرء في نفسه يعلمه الله، ثم رجعت وقالت أي نعم. وهذا لا تجد في أي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجد في رواية من النبي صلى الله عليه وسلم، بحال من الأحوال ما في رواية قالت بذلك. الكلام كله كلام للنوم، هو الذي قال حسن الظن بعائشة أنها فعلت إيش ذلك. والحديث أنها سألت جاهلة في الباب فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، إيش فيها هذا؟ الرجل الذي دخل يصلي ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، إيش تصفه في صلاته؟ الرجل الذي تكلم قال يرحمك الله ثم قال وإلى أمي لما تنظرون إلي هكذا، وهم يضربون على أفخاذهم ويتكلم ويسترسل في الكلام في الصلاة، إيش تقولون عنه؟ جاهل الحكم. هل هذا فيه مسبة ولا تنقص؟ خرج العقلاء أصحاب الثورات يقولون أرأيتم أصحاب الإفك الجدد يقولون عن عائشة جاهلة، يقولون عن أصحابها جاهلة. قلنا نحن جاهلنا المسألة إيش فيه. أما قال الله لنوح، ونوح إيه؟ من أحد الناس، نبي، ده من أولي العزم من الرسل، إيش قال له؟ إني أعذك أن تكون. الإنسان ممكن يجهل المسألة إيش فيها، أن يكون صاحب أجل المسألة. كما أن الإنسان قال أنا بشر مثلكم أنت كما، إذن يهم النبي ولا ما يهم؟ يدركه الوهم. انتوا ايش يعني خلاص في الورع وصل معكم، يقال في النبي وهم ولا ما يقال؟ انتم افضل ام انس؟ مش قال النبي صلى الله عليه وسلم قام رفع حتى قلنا اوهم؟ ده من حتى قلنا مين؟ صحابه هم الذين قالوا بذلك. لو كانوا منكرا لما استطاع الصحابه الذين قال فيهم عروه بن مسعود الثقفي قال فيهم ايش؟ قد وفدت على الحبشه وعلى كسرى وقيصر ما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل أصحاب محمد يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث العظيم الذي غص في حلوق من يخالف مش مستطيع يعني يفعل فيه شيء غير أنه يقول عائشة تقول عليها جاهلة، نعم جاهلة أسماء صفات الله جل في علاه. فعلمها المسلم وعذرها بجهلها. قالت لما ذهب المسلم إلى البقيع قالت فذهبت وراءه، ثم بعد ذلك القصة المعروفة لما دخل عليها وتتنفس فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت السواد الذي كان خلفي، ثم قالت يا رسول الله ماذا أقول يعني إذا مررت بالقبور ماذا أقول؟ قال هنا هي قالت ماذا أقول، فيها إذا مررت وفيها إذا دخلت والاحتمال وارد، ماذا أقول علمني الدعاء. فقال لها السلام قل السلام عليكم دار قوم المؤمنين إلى آخر، أو السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، أو قال من المؤمنين يغفر الله لنا ولكم، أنتم السابقون ونحن على الأثر، أو قال ونحن اللاحقون. فلما علمها قالوا فيها دلالة، ما علمها إلا لأنها ستزور، ستزور. فإذا علمها لما تدخل تقول الدعاء، يبقى إذن هذه دلالة على الجواز. قالوا من الدلالة أيضا على الجواز أن عائشة نفسها بعدما تعلمت زارت، فأخوها مات فزارت قبر أخيها، لكنها لما زارت قبر أخيها قالت لو لم أشهدك لم أزرك، ذهبت فزارت قبر أخيها ودعت الله جل في علاه. قالوا أيضا بأن فاطمة رضي الله عنها كانت في كل جمعة، كان المفروض اللي فبرك هذا الحديث يقول كل خميس عشان يوافق أهل مصر في الخميس رجب وخميس، قالت كل جمعة تذهب إلى قبر حمزة، كانت فاطمة كل جمعة تذهب إلى قبر حمزة تزور. قال هذه فيها دلالة على إيش؟ على الجواز. هذا بالنسبة لمن قال بالإباحة. والرابع قالوا بالاستحباب، وهذا من أضعف الأقوال، قالوا باستحباب زيارة المرأة للقبور. وهؤلاء الذين قالوا بهذا القول استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها، قالوا هذا عام الخطاب عام للرجال والنساء، والحق معهم في هذا يعني الخطاب، ولو قلنا أن اللفظ لفظ الرجال لكن يدخل تحته النساء، قالوا هذا عام، قال فزوروها. وأقل أحوال الأمر إيش؟ الاستحباب، لا سيما وقد ورد أن سلم زار قبر أمي، وورد أن عائشة زارت قبر أخيها، وورد أن فاطمة زارت قبر عمها رضي الله عنهم أجمعين. قالوا فهذه فيها دلالة على الاستحباب. وأقوى ما يمكن أن يستدل لهم بذلك العلة، قال فزوروها فإنها تذكركم بالموت. فإذا إن كانت تذكركم بالموت لا يمكن أن نقول بأنها خاصة لمن هو كتب على الرجال الموت، وما كتب على النساء الموت، كتب على أن الرجل هو اللي يتذكر الموت، والمرأة ده المرأة أنسى من الرجل، المرأة عندها الموضة والنعل والشراب والشنطة واللباس والزي، تنسى تنسى مسألة الموت، فهي أولى الناس بالتذكير بالموت. صراحة هذا أقوى ما يستدل لهم به، أن العلة لابد تكون جامعة وتكون عامة، فذلك قال تذكركم بالموت، والنساء أحوج ما يكون للتذكير بالموت، لا سيما وقد قال صلى الله عليه وسلم إني رأيتكن أكثر أهل النار فتصدقت، فلذلك هن أكثر يعني أعظم من يحتاج إلى التذكير بالموت. هذه الأربعة أقوال. الحق أنا الذي أدين الله به أنه على التحريم، والمسألة خلافية والخلاف فيها معتبر ولا إنكار فيه، لكني أدين الله جل وعلا بحرمة زيارة القبر المرأة. ها الشيخ الألباني، ما أنت هتموت عشان تعرف، ما هو طبعا أصلا ما بعض الأحناف وغيره، وإن كان جمهور الأحناف يقولون بالكراهة، جمهور الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة يقولون بالكراهة، جمهور السلف والخلف يقولون بالكراهة، والمحققون من الشافعية والحنابلة هم الذين قالوا بالحرمة، وهذا ترجيح شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم على التحريم. والحق أنا أدين الله بذلك، لكن هذا خلاف معتبر، والخلاف المعتبر لا إنكار فيه، لكني أدين الله بذلك لا سيما وأنني أعتقد بأن الله جل وعلا قد بيّن لنا عن طريق العلماء أن القاعدة العظيمة التي نعمل بها أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فإننا لو أباحنا لها الزيارة، ترى أنت لو دخلت المقابر ورأيت النساء في المقابر ترى عجبا من المفاسد العظيمة في وجود النساء في المقابر، الفتنة بها أول شيء، كاشفة الشعر مثلا أو كاشفة عن يدها أو تتكلم بصوت ممكن يفتتن به الرجال، الفتنة بها. الأمر الثاني أن تفتن هو بالميت، مات أبوها مات ابنها مات أخوها وكان على حنو عظيم بها وكان على علاقة وطيدة، أول ما تنظر للقبر وتتذكر الأيام الخوالي البكاء، وبعد البكاء العويل، ثم بعد ذلك التسخط على أقدار الله جل في علاه، فهي وسيلة إلى التسخط على أقدار الله جل وعلا. جل وعلا لا سيما وأن مسلم حسم المادة ونهاها أن تتبع الجنازة، نهاها عن الاتباع، فلأن يكون النهي عن الزيارة من باب أولى، نهينا عن اتباع الجنازة. أما الرد على أقوال الذين يخالفون فالقول بالكراهة، قالوا لمتعلق هؤلاء بالكراهة بأنه قال ولم يعزم علينا، قلنا الرد عليهم والجواب بأن قولها قول ابن معطية ولم يعزم علينا هذا ليس منه، ليس من الحديث، الحديث نهى النبي عن الاتباع وانتهى، ونحن تعلقنا بإيش؟ بكلام النبي أم بكلام غيره؟ ها بكلام غيره كائنا من كان. قالوا لا، أنت اعتاكوا علينا وتدليس، مرة تقولون الراوي أعلم بما روى، ومرة تخالفون عشان المسألة مخالفة لكم، طب ما هي التي روت الحديث إذن فهي أعلم، وهي التي قالت ولم يعزم علينا. قلنا نعم والله، كنا لنأخذ بقولها وهي أعلم بما روت لو لم يأتي إيش الأدلة الظاهرة الواضحة على التأكيد على النهي، لعن الله زوارات القبور. أما بالنسبة للذين قالوا بالجواز وقالوا بالإباحة متعلق هؤلاء حديث أن السلام مر على المرأة وهي في القبر وهي تبكي. قلنا مر عليها فسلم عليها وقال جزاك الله خيرا أنك في القبر. لا، ده أنكر عليها. قالوا ما أنكر عليها الجلوس في القبر، أنكر عليها أمرا آخر. أنكر عليها إيش؟ أنكر عليها عدم الصبر. قال يا أمة الله اتقي الله ولا تزوري. لا، قال اتقي الله واصبري، ولم ينكر. ولو كانت الزيارة منكرة لأنكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كلام حقا فيه شيء من النظر وفيه شيء من القوة والوجاهة. لكننا نقول الآن عند تعارض المفاسد فإننا نضرأ المفسدة الكبرى بارتكاب الدنيا، وعند تعارض المصالح أيضا نضرأ، نرتكب الكبرى وندفع بها إيش؟ الصغمة تضيع تفويت الصغرى. وإليكم النبأ العظيم في مثل واحد يوضح لك ذلك. قلنا مفسدتان، أو قل هناك مصلحة عظيمة هي مصلحة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، صحيح ولا لا؟ وهناك مفسدة أنهم حديث عهد بكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع هذه المصلحة عاملا بدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. وأيضا تراعى جوانب المفاسد إن كانت كبيرة أو صغيرة. فالغرض المقصود، وأيضا يمكن أن تقول عندنا مفسدتان، الذي في صحراء ولم يجد طعام وشرف على الهلاك، فإما مفسدة الهلاك وإما مفسدة ارتكاب المحرم بأكل الميت، فرخص له في أكل الميت حتى لا يكون شبعا، حتى يدفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الدنيا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين منكرين. المنكر الأول هو عدم الصبر على المصيبة الذي يؤدي إلى التسخط والنياحة التي سماها كفرا، وبين زيارة القبر. أيهما أعظم؟ التسخط على قدر الله والنياح. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الأعظم في النهي، والمرأة لا تحتمل النهي المتوالي، لو توالى النهي على المرأة تنفر. فلذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم الأهم على المهم، لأنه بين أمرين عظيمين، فقدم الأهم على المهم. لذلك قال لها اتق الله واصبري. قالوا طيب حتى لو قلنا بما قلتم وتنزلنا معكم، لما ذهبت تستعتب لما لم ينكر عليها؟ لما ذهبت وقالت يا رسول الله لم أعلم أنك رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى المصاب الذي هي فيها، وهي الآن ليست في القبر والتعليم ينتشر. فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لأنها ما زالت على نفس الوجل الذي هي فيه، وما زالت على نفس التفجع الذي هي فيه. فلذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى حتى يخفف عنها فتصبر، فإن صبرت تعلمت أو علمها النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لعائشة، فعائشة حتى التي قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها بأنها زارت قبر أخيها، قلنا لما زارت قالت لو لم أشهدك لما زرتك، يعني لو شهدت الجنازة فصليت عليك ودعوت لك بردت هذه الأفعال قلبي لما زرتك. قالت ذلك، وأنها لم تشهد جنازة أخيها لذلك زارت القبر. ومع ذلك حتى نقول أن نكون منصفين بأن عائشة تتبنى بأن الزيارة جائزة، لأنها لما عارضوها بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور قالت فقد أمر بها بعد ذلك. وهذا يدلك على أنها تفهم من الأمر أنه على العموم رجالا وإيه ونساء، وهذا احتمال وارد، لكنني بين حاضر ومبيح وأخشى من الوسائل، لذلك قلت بالتحريم. ولو يعني لو وقفت مع التدقيق التطبيق أو التحقيق العلمي حقا يمكن أن أتراجع عن مسألة التحريم أقول بالكراهة، لكني أقول مسألة الوسائل لا أحكام المقاصد، وأيضا اختلاف الحاضر مع المبيح. أما من قال بالاستحباب كما قلنا في الأمر وأقله الاستحباب، قلنا هذا للرجال وليس للنساء، لا سيما وأن زيارة القبر للنساء فيها ما فيها من الخفة والوسيلة إلى التسخط على قدر الله جل في علاه. ثم ختم المصنف ببعض المسائل، وهي مسألة يكره المشي بين النعلين. حديث فاطمة أنا قلت لك هذا إسناد هالك، أنا حتى صدرت الباب قلت لو واحد يفبركه في الخمسين أفضل من إيه، كل خميس أفضل من كل جمعة، فهو حديث هالك لا يصح حال من الأحوال. فاطمة لم تزر كل جمعة قبر عمها. ثم قال ولا يكره المشي بالنعلين في المقابر. قال ولا يكره المشي في النعلين في المقابر. طبعا المشي في المقابر بالنعلين إحنا عند المذهب يقولون بالجواز والإباحة، وإن كان الأولى أن يخلع عليه. فقالوا والدلالة على الجواز من بالسير بالنعال في المقابر دليل واضح جدا. قال سلم وإنه لا يسمع قرع نعاله، قرع النعال صوت النعال، في رواية قال حس النعال، حس نعاله خفق نعاله برواية ثالثة، ففيها دلالة أنهم يسمعون قرع النعال، وهذه دلالة أنهم يمشون بالنعال في المقابر. أما الإمام أحمد فقد خالف الشافعية وقال بالكراهة مطلقا، واستدل على ذلك بأن سلم نادى يا صاحب السبتين اخلع سبتيك، النعال السبتية اللي هي بشعر جلود الناعمة جدا. فقال يا صاحب السبتين اخلع سبتيك. العلماء يقولون في توجيهات. قال الذين قالوا بأنه على الجواز, وهذا الراجح الصحيح, إذ الأصل عدم المنع والأصل عدم الكراهة, ويعضد الأصل قول وسلم طرع نعاله. فالتوجيهات لهذا الحديث قالوا لأن النعال السبتية نعال نجسة فلا صح المشي بها في وسط القبور, وهذا أضعف التوجيهات. الأمر الثاني قالوا لأنه النعال السبتية غير النعال الأخرى, لها صوت ورنين, فيمكن أن يتأذى الميت بهذا الصوت, وهذا توجيه يعني توجيه ممكن يقبل. أما التوجيه الثالث هو الراجح صحيح ما قاله الخطابي وغيره, فقال أما النهي عن المشي في النعال السبتية في المقابر لأن الحال والمقام لا يقبل مثل هذا الحال. المقام مقام التخشع والتذلل وتذكر الآخرة كالحج, هكذا يخلع ثيابه المرفه بها ويبقى بإزار ورداء. قال المقام مقام موت, والمقام مقام زهد في الدنيا, والمقام مقام تذكر الآخرة. أن يلبس النعال السبتية هي نعال فائقة الغلو وفيها الترفه والتنعم, فقالوا هذه النعال لا المقام لا يقبلها, لذلك قال الله سلم اخلع النعال السبتية وقيدها بالسبتية, وهذا تقييد. فمن قال بأنه ليس بتقييد لابد أن يأتي بإيش؟ بالدليل, لأنه الدليل العام جاء قال قرع نعاله. فيبقى إذن نقول هو على الجواز ونخص بالذكر, ونقول إذا قلنا بالمنع أو قلنا بالكراهة نخص بالذكر النعال السبتية. بعد ما ننتهي إن شاء الله خليك تأتي بالنعال السبتية. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي أيضا الكراهة ختم, وقال كراهة الجلوس على القبر وأن يطأ القبر. طبعا كراهة الجلوس على القبر عندنا وجه ضعيف جدا في المذهب, وهو وجه يوافق قول المالكية بأنها على أنها على الإباحة. كراهة الجلوس على القبر هذه الكراهة مخصوصة, لأنه ورد عن حديث عن أبي هريرة. أول نبدأ بالمذهب. المذهب أنه لا يجوز, يتأكد عدم الجلوس أو كراهية شديدة للجلوس على القبر. وأنا أدين الله بالحرمة لا بالكراهة, وأنا أستغرب من علمائنا كيف النهي يواصل عندهم بهذا التأصيل بل بهذا الوعيد الأكيد ولا صارف له ويقولون على الكراهة. ما أدري, لأنه لو كان الحديث الذي سأبينه في استدلالات المالكية يصرف لقلنا به. الدليل على أن المذهب أنه يحرم أو قل يكره الجلوس على القبر أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال لا تصلوا إلى القبر ولا تجلسوا عليه, قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه. وحديث صريح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لأن يجلس أحدكم على جمر يحرق ثوبه فيخرق جلده خير له من أن يجلس على القبر. هذه فيها دلالة وعيد أكيد جدا يبين أن المسألة على الحرمة لا على الكراهة. قال يخرق جلده يحرق ثوبه وأفسد الثوب, يخرج جلده هذا عقاب, هذه دلالة على التحريم لا على الكراهة. أما الوجه الضعيف الذي وافق فيه المالكية وطبعا الحنابلة وافقوا الشافعية في ذلك, قالوا النهي عن الجلوس على القبر أن يتغوط أو يتبول عليه يقضي حاجاته, أن يجلس ليقضي حاجاته, هذا النهي عنه. لكن لو جلس ما في شيء. عندهم أدل. الدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر أن يجلس المرء فيقضي حاجته عليه. والحديث الثاني قال ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه توسد أنه كان يجلس على القبر. ورد عن نافع أن ابن عمر جلس على القبر. ورد عن علي بن أبي طالب أنه كان يتوسد القبر, يجعله مخدة يعني يتوسد القبر. ورد عن زيد بن ثابت كذلك. فهذه أدلة قالوا المالكية بها بجواز الجلوس على القبر. والحق أن الجلوس على القبر حرام محرم لو ما فيها إلا الحاضر قد خالف المبيح, لقدمنا الحاضر لا سيما الوعيد الأكيد والنهي الشديد عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمر تخيره جمر خير الله من أجلس على طب. فهذا يدل على التحريم. أما الأدلة تدل بها القول حديث أبي هريرة حديث ضعيف, حديث ضعيف لا يصح بحال, ضعفه شديد لا يصح بحال من الأحوال. لكن حديث ابن عمر صح, صح عن ابن عمر أنه جلس على القبر. طب إحنا نقول صح عن ابن عمر أنه جلس على القبر, وصح أن عمر أنه طلب من الرجل أن يقرأ على قبري سورة البقرة أو بعض الآيات واحتج به أحمد. كلما خالف ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ بابن عمر أم بالنبي صلى الله عليه وسلم. عمر نفسه لما قيل لابن عمر أبوك يقول بالمتعة قال أمرنا الله جل وعلا أو تعبدنا الله باتباع النبي لا باتباع أبي. وقد قال ابن عبد البر ودائما نكررها, قال ابن عبد البر رجع ابن عباس أو لم يرجع لا حجة لأحد كائنا من كان مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم. سلم يقول يجلس على جمر خير له من أجلس على قبر. والعذر لابن عمر أنه لم يبلغه الحديث, بل نحن نؤكد على ذلك ونقول لم يبلغ ابن عمر الحديث. تعرف ليش عبد ممتاز لا فضة فوق أعرف ذلك هو هذا
لما جاءه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من صلى على الجنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. فقال منكرا على أبي هريرة: كم ضيعنا من قراريط، ارجعوا بالحديث له لعائشة. فصدقت أبا هريرة رضي الله عنه. فهذه فيها دلالة أنه لم يتقن هذا الباب، لم يحفظ أحاديث هذا الباب، لأنه ما كان يعرف أنه إذا صلى عليها فتبعها فلو قراطان. فنحن نقول إذن هذا التوجيه هو الصحيح السديد، أنه لم يبلغه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الجلوس، لا سيما والراوي هو من؟ أبو هريرة. والراوي في حديث القراط هو من؟ أبو هريرة. فكانت عند أبي هريرة وليست عند ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الذي يجعلنا نؤكد بأن ابن عمر لم يبلغ هذا الحديث. أما ما جاء عن علي فلم يصح عنه أيضا، وما جاء عن زيد بن ثابت كان فيه تأويل وتوجيه آخر غير الصحيح على ما قلنا في عذر ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فتبقى الأدلة عندنا سالمة، وأن سلم نهى عن الجلوس على القبر وأن يطأ المرء القبر، بل ورد في حديث يعني فيه كلام أن سلم مر على رجل جلس على قبر قال: انزل فلا تؤذي الميت، انزل فلا تؤذي الميت. وهذا المعنى صحيح، انزل فلا تؤذي الميت، فإن من جلس على القبر قد آذى الميت. ثم بعد ذلك ختم المسألة بأمرين عجيبين أنا أجد في قلبي شيء من كتب الشافعية فيها، لكن أنا يعني حتى على المحدثين لا على الفقهاء، لأن أعول الأمر على كل من وهب الله الحديث والفقه. قال: ويستحب إطعام أهل المصاب، ويستحب إطعام من وقعت عليهم المصيبة. وهذا طبعا أصله عموما قول الله تعالى: وتعاون على البر والتقوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا. فالمسلم يسره ما سر إخوانه ويسوءه ما يسوء إخوانه، هذه علامة الإيمان وعلامة الإسلام، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه إلى آخر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصا في هذا الباب، قال: بأبي هو وأمي اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. اصنعوا لآل جعفر طعاما، فأهل قرابات الميت وأيضا الجيران وأهل الخير يصنعون للميت لأهل الميت الطعام، فقد جاءهم ما يشغلهم من الحزن والهم والغم بالمصاب الذي أصيبوا. وأيضا قال علماؤنا، وهذا حديث عن جرير بن عبد الله بن البجري يقول: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام، يعني هم الذين يصنعون أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياح. كنا يتكلم عن من؟ أجيبه، كنا جرير بن عبد الله البجري يقول ذلك. كنا من؟ فلما يقول كنا يقصد إيش؟ الصحابة جميعا، يبقى هذا بمثابة الإجماع. كنا نعد الجلوس عند الميت وصنعة الطعام من أهل يعني بعد الدفن من النياح. فلذلك قالوا: هذه بدعة مستحدثة كما قال الشافعية وغير الشافعية. أختم الباب بما ختموا به، بما لا أريد أن أختم به لكن لابد أن أختم به، وأقول: قالوا: ومن المستحب تلقين الميت. وطبعا أطالوا النفس في ذلك وقالوا، طبعا نقول في الشرح وغيره، قالوا: فيقول له يا فلان ابن فلانة أو يا فلان ابن فلان، إذا جاءك الملكان أسودان أزرقان يسألانك من ربك، فقل: ربي الله، من نبيك، من الذي الرجل الذي بعث فيكم، محمد رسول الله، ما دينك، دين الإسلام، وإذا سألك عن كتاب عن القرآن فقل: كتاب ربي. وكل ذلك لم أرى عليه دليلا، والحق أنني أعتذر للإمام النووي الذي قال باستحبابها على المنهج الذي يؤصله، هو يرى أن الأحاديث الضعيفة يعمل بها في إيش؟ في فضائل الأعمال، في الترغيب في فضائل الأعمال. والحديث الحق هذا الحديث، حديث إذا وريتم الميت فقولوا كذا وكذا، حديث مسلسل بالهالكين، حديث شديد الضعف، لكن إنه يرى أن له شواهد وردت موقفات ومرفوعات، لا سيما حديث الصحيح: سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. فقالوا: هذه دلالة على أنه يلقنه حتى يجيب السؤال، وأيضا يستدلونه إنه قال باستحباب تلقين الميت، وقال وعلى أصله كما قلنا العذر له على أصله أن الأحاديث ضعيفة يعمل بها. قال: والشواهد لا سيما قول النبي صلى الله عليه وسلم: سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. صراحة أتعبني جدا وعياني، ذهبت إلى البيهقي لأرى كلاما واضحا في الباب فلم أرى كلاما واضحا، ذهبت إلى ابن الملقن، وابن الملقن من المحدثين الفحول الفقهاء يقول باستحباب أيضا التلقين، والسيوطي كيف، وطبعا أصلا أنت ابن حجر الهيتمي وغير كل هؤلاء يقولون باستحباب تلقين الميت. فهذا مذهب للشافعية. فمن قال إني أدين الله بمذهب الشافعية بالتلقين أنا لا أنكر عليه، أنا لا أنكر عليه. ابن حجر بحثت كثيرا لأرى كلاما له، ليس كثيرا لكن الوقت لم يسعفني أن أنا أنقب وأفتح في الباب، ما أدري ماذا قال في هذه المسألة. حتى الفتاوى الكبرى للشافعية عنده نظرت فما وجدت أنه تكلم كلام واضح أيضا يبين مسألة استحباب التلقين أولا. طب ما مضاعف الحديث لكن قال يستحب والنووي نفس الأمر، النووي قال هذا الضعف الشواهد تقوي أصل المسألة فيستحب والترغيب في الأعمال. الغرض المقصود بأنهم قالوا بالتلقين. أنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الأمة بالأمة، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمع بأسرهم هم أرحم الأمة على الأمة، فلم نرى واحدا منهم قد لقن ميتا من أموات الصحابة وقال له افعل كذا وافعل كذا وقول كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. فالسلامة لا يعدلها شيء، فمن السلامة أن تقف على القبر وتدعو للميت ويبقى لك حتى لا يخالفك أحد. أما التلقين ستجد من يخالفك فيه، ومن قال هذا مذهبي وأنا أتمذهب به وأنا أقلد الإمام الشافعي أو أقلد النووي أو ابن حجر لا إنكار عليه غير أننا نقول هذا الذي ندين الله به. وبذلك قد ختم الله لنا بفضل منه ونعمة ورحمة هذا الكتاب كتاب الصلاة، ونحن في سعادة تامة بفضل الله جل في علاه. ونسأل الله أن يسعد جميع طلبة العلم ويسعد ولاة الأمور الذين يسروا لنا هذه المجالس، وأن يجعلنا وإياهم ممن يخلص لله جل في علاه عملا لهذا الدين، لنبتدئ الكتاب الجديد كتاب الزكاة. وأيضا هذه إن شاء الله المسألة قبل الأخيرة أو نقول يبقى مسألتان في كتاب النظر، وينتهي كتاب النظر أيضا بفضل الله ونعمه.